الأساسية الخمس. نعم، ما هي؟ نعم، بارك الله فيكم. أولا اليقين لا يقطع بالشك. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. الثاني، نعم ماشي، اليقين لا يزول بالشك، هذا الأصل. ماشي، واحد الإيش؟ الإخلاص. لا، هذه خمس قواعد يا أخانا المنير، في القواعد الفقهية وليس في قبول العمل والضبط. خمس قواعد فقهية اجتمع عليها، هو لو عبرت بمسألة غير إخلاص نقول لك صح، يعني هو الإخلاص يعني هو، لكن يحتاج إلى كلمة معه، يعني إخلاص وحده لا يعنون بذلك، لكن ودون مسألة. لكن يعني لم تبعد بفضل الله، يعني أنت لم تبعد. الضوء تقدر بقدرها. طيب، لا، ضوء المفاسد لم نذكرها، هي قاعدة لكن ليست هي الخمس. طيب، لا بأس عموما، يعني الحمد لله. الأمور مقصدها، أحسنتم، نعم، الأمور مقصدها كده، هكذا اثنان، وهذه تبع للإخلاص اللي ذكره أخونا منير. نعم، فذكرنا أن أحد العلماء قد نظم ذلك بقوله خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي فكن بهن خبيرا. نعم، أحسنتم. دار يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا تدفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فهذه خمس قواعد. الضار يزال واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير. خمس قواعد، وإن كانت منظومة أو نظمة أحد الشافعية لكنها عامة عند جميع الفقهاء. هذه إحدى خمس كليات اتفق عليها العلماء، ولا مانع أن يكون كما ذكرتم البعض قاعدة كلية قضاء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما سيأتينا بإذن الله، لكن هذه القاعدة الكلية تندرج تحت تلك القواعد الخمس، تندرج تحت تلك القواعد الخمس. قال ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. فتلك القاعدة التي ذكرها الشيخ تندرج تحت القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها. وبعض العلماء يذكر بدلا من الأمور بمقاصدها الأعمال بالنيات، لفظ حديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن كان الأكثرون يقولون الأمور بمقاصدها. قال النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. يقول أن مرد قبول الأعمال وردها على النية، وعليكم الصلاة والسلام، مرد ذلك إلى النية، فلا يقبل عمل ولا يرد إلا بنية. فإن كانت النية صالحة كان العمل مقبولا بشرط أن يقترن ذلك باتباع رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء أخلصه وأصوبه، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان العبد متابعا فيه لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما تابع فيه العبد محمد نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فالنية شرط لقبول الأعمال، فلا ينفك عمل عن نية، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث البخاري ومسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمرد قبول العمل ورده على النية. فكل عمل سواء من أعمال القلوب أو الجوارح فإنما يرجع إلى النية، فما كانت في نيته صالحة وكما قلنا بشرط المتابعة كذلك قبل العمل. وإذا فسدت النية فسدت العمل، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح، وفيه قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال الشيخ أن النية لا مرتبة، كما قال العلماء: الأول تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة، فإن الإنسان قد يفعل الفعل وفي نفسه يكون عادة، وقد ينقلب إلى عبادة بنيته الصالحة. فمثلا كما ذكر الشيخ بالمثال تناول الطعام، فتناول الطعام لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب إلا إذا جاوز الحد أو تناول محرما، أما أصل الطعام الحلال فإنه مسموح للإنسان دون أن يثاب على ذلك، لكنه إذا نوى بالطعام أو الشراب التقوي على طاعة الله أثيب على ذلك، كما إذا لو نام ثم نوى بنومه التقوي على طاعة الله أثيب على نومه، كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من أتى فراشه وينوي أن يقوم من الليل فحبسته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه، وكان نومه صدقة عليه من ربه، فيكتب له ما نوى. فالإنسان قد فقد العمل لكنه لم يفقد الأجر، وذلك لنيته الحسنة ونيته الصالحة. وكذلك يميز بالنية العبادات عن العادات، وذلك في مسائل وصور، مثل الاغتسال، فالاغتسال منه ما هو مباح، ومنه ما هو مسنون، ومنه ما هو واجبا، ومنه ما هو واجب، وذلك كأن يريد الإنسان بالغسل مطلق التبرد، كأنه يريد أن يستعمل الماء الطيب يبرد جسمه، فهذا مباح. فإن كان به شيئا من الوسخ والغبار ثم حضرته صلاة فأراد أن يغتسل حتى يدخل في صلاته متطيبا نظيفا فإن ذلك مسنون. فإن كان به جنابة من جماع أو احتلام أو حيض على المرأة أو طهارة لا من نفاس، وكذلك إذا حضره العيد فيسن له الاغتسال أو يجب على الاختلاف الواقع بين العلماء، وأشد من ذلك الاختلاف في غسل الجمعة. فمن قال أن ذلك واجب فالنية يفرق فيها العبد بين كل تلك أنواع الأغسال، وبدون النية يبطل العمل ولا يصح. فمثلا إنسان سقط في المياه أو ألقى رجل آخر أو امرأة أخرى في مياه البحر أو النهر، فلما خرج أو خرجت تذكر أنهما كان يجب عليهما غسل فلا يجزئهما ولا يصح بحال، إنما يحتاجان إلى دفعة أخرى مع نية متجددة. فالإنسان بالنية يميز العادة عن العبادة. قال الشيخ: والأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. فالعبادة منها ما هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة أو نحو ذلك، فبالنية يميز بين ذلك. وعند بعض المشايخ في مسألة الغسل السابقة أنه بالنية لابد أن تميز العبادة ويتجدد لكل عبادة نية وعمل إذا كان أمر واجب، وهذا عند الشيخ الألباني ورحمة الله تعالى عليه في مسألة الغسل. فيقول: لو افترض أن إنسانا أصبح يوم الجمعة فيجب عليه غسل الجمعة، فإذا وجد نفسه محتلما وجب عليه غسلا آخر، فإذا جامع زوجته من الليل وجب عليه غسل ثالث. يقول الشيخ الألباني أنه يجب عليه أن يغتسل ثلاثة أغسال لكل واحد، وصحيح ما قاله الجمهور أنه يكتفى بغسل واحد عن الجميع، هذا هو الصحيح. والشاهد من ذلك أن النية يميز فيها بين العبادات بعضها عن بعض. كذلك الصيام، فإنسان يصبح وقد نوى الصيام، أو امرأة تصبح وقد نوت الصيام، فإن صادف ذلك يوم الاثنين والخميس وأرادت أن تصوم المرأة أو الرجل تطوعا فإنه لا يصح له أو عليها إن كان عليهما إن كان عليهما صوم نذر فلا يجزئهما صيام ذلك اليوم. وكذلك لو كانت على المرأة صيام شهر رمضان فلا يصح أن تجمع بين ذلك، بل تفرض كل واحدة بصوم، وقد يتسامح في بعض العبادات فيجمع بين سننها فيما ورد النص بذلك، كأن يدخل رجل إلى الصلاة أو امرأة فينوي في دخوله المسجد صلاة ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الصلاة القبلية، وله بعد ذلك إما أن يفرد الجميع كلهم ركعتين ركعتين، وإما أن يجمعهما في صلاة واحدة. قال فبالنية، وعليك صدقاته، الله يحييك يا شيخ علاء، ربنا يحفظك يا رب. فبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، يقول الشيخ: ومن مراتب النية الإخلاص، هو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلابد من نية نفس العمل والمعمول له. هذا كلام الشيخ. يقول الشيخ أن الإخلاص فرع عن النية، الإخلاص فرع عن النية، فيحتاج الإنسان أن ينوي في عمله العمل، ينوي فيه النية الصالحة، وكذلك نية في نفسه، وكذلك يستحضر النية مع ثلاثة أوقات: قبل العمل، وأثناء العمل، وبعده. فإن تحقق ذلك للعبد أجر، وإلا نقص من عمله بقدر نقصان النية، ربما يذهب العمل بالكلية، وقد يبتدئ العمل بنية صالحة ثم يطرأ عليه ما يشوبه. واختلف العلماء في ذلك، كأن يكون مثلا إنسان يدخل في الصلاة وينوي تحقيق الخشوع ونحو ذلك. حياك الله شيخ في الصلاة، ربنا يحفظك. فإذا طرأ عليه طرأ الرياء فدفعه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن عمله مقبول ويكتفي بالنية الصالحة الأولى. فإذا غلبه رياء حتى ختم على ذلك عمله، فاختلف العلماء في ذلك، قيل أن له على قدر النية الصالحة وما خالف فيه يرد عليه هذا الأمر. فإذا طرأ عليه الرياء بعد العمل أو العجب نحو ذلك، كان أعجب بعمله، فاختلف العلماء في ذلك. فالإنسان في جميع العبادات ينبغي أن يخلص فيها العمل لله، كما يقول العلماء في القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها، وهي مستقاة من قول رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الأعمال بالنيات، وهي تدخل في جميع الأبواب، تدخل في جميع الأبواب، سواء في العبادات أو في المعاملات. وكذلك يقول الشيخ أن الإنسان بالنية قد يتحول له المباح إلى طاعة وقربة لله عز وجل، كما مر بنا في مسألة النوم، أو كان ينوي بالطعام والشراب أن يتقوى على طاعة الله عز وجل. وكذلك قال الشيخ الأمر أمران، أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه، فما كان العبد فيه مأمورا فإنه يجب عليه النية الصالحة حتى يقبل منه ذلك العمل، أما ما كان مقصود الترك فإنه في كثير من الأعمال لا يحتاج إلى تلك النية. فمثلا
اللهم استعان،
فمثلا رجل كان على ثوبه نجاسة، فأخذت الزوجة ثياب زوجها دون أن يشعر أو يعلمها بذلك، فغسلت، وتلك المرأة لم تكن تعلم أن النجاسة موجودة على الثوب. هذا الفعل لا يحتاج فيه إلى نية، لكن يؤجر الإنسان في الجملة إذا نوى بذلك النية الصالحة. كذلك نفقة الرجل على زوجته أو على من تلزمهم نفقته من أولاد وأبوان إن لم يكونا يستطيعان النفقة وليس لهما غيره، فلا يحتاج إلى نية في ذلك، لكن بالنية يؤجر. كذلك في إباء الذمة من الديون والحقوق، إنسان عليه دين فتبرأ ذمته بأدائه، سواء عليك صدقات سواء نوى فيه نية عند الأداء أم لا، لكنه يؤجر إن صاحب ذلك النية الصالحة. قال الشيخ الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، هذه قاعدة عظيمة قد ذكرها العلماء، أن الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد أو دفعها وتقليلها، جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها أو وضرء المفاسد وتقليلها. فالدين مبني على المصالح، لذلك شريعتنا الغراء جاءت مواعية للحاجيات والتحسينات والتكميلات. فجاءت الشريعة بالواجبات فراعت الأشياء التي ينبغي أن تحفظ الخمس، ألا وهي وأعلاها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسل وحفظ المال. هذه جاءت الشريعة تراعي ذلك غاية المراعاة. فهذه المصالح والضرورات الخمس جاءت الشريعة الغراء تجلب كل مصلحة للإنسان، فأوجب الواجبات وأعلاها حفظ الدين. فكل ما كان من شأنه أن يحفظ للمسلم دينه وعليكم صفاته جاءت الشريعة بمراعاة ذلك والضرب للقبائح. فكل ما استقبحته العقول شرعا أو عوفا جاءت الشريعة بدفعه والعقل. حفظ الخامس العقل، حفظ الخامس العقل. جاءت الشريعة بدور كل قبيح العقل، العقل حفظ العقل. نعم وفيكم بركة. فكل أمر من أوامر الله لا يخلو من مصلحة، وكل نهي من نواهي الله لا يخلو من مفسدة. لذلك كانت شريعتنا الغراء خاتمة الشرائع صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة. فجاءت أوامر الله هي غاية المصالح، وجاءت نواهي بارتكابها يتحقق أعظم المفاسد والشرور. فصلاح العبد وصلاح دينه وكل ما سوى ذلك إنه مرده إلى الدين، فبقدر قيامه بدين الله يتحقق له من المصالح ويدفع له من الشرور، وذلك فضل الله عز وجل. قال الشيخ: ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد. فجاء التوحيد مشتملا لكل مصلحة، وذلك من مصالح الدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ففيه كل شر في الدنيا والآخرة. ومما أمر الله عز وجل به الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولكل واحدة من ذلك من الفوائد والفضائل ما لا يحصو بمقال ولا يستوعبه لسان، إنما يذكر فقط من باب التمثيل. فبالصلاة تحدث قوة العين، ويحدث ثبات المرء، ويحدث انشراح الصدر وطمأنينة القلب. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: الصلاة أرحنا بها يا بلال. لسان حاله أرحنا بها، وكثيرهم إلا من رحم الله يقول أرحنا منها، والعياذ بالله. وعليكم السلام وبركاته. فهذا الحال أرحنا بها، فالصلاة قوة عين لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام المرء بالصلاة في جوف الليل قربة وطاعة وشرف له. ولذلك هو القائد يقول: يا ليل قيامك مدرسة فيه القرآن يعلمني، كيف الدنيا بالأمل الكاذب تخدعني، فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني. ولله داو القيد يقول: يا ليل قيامك إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أذواق غريبة، كلما طال التسجد هبت الريح وطيبة، وأذان من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. فبالصلاة يحدث فيها من الخير، ويحدث فيها من انشراح الصدر ومن ذهاب الهم والغم ما الله به عليم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى في جماعة 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وفي الحديث الآخر وفي اللفظ الآخر قال: نبعت الحكمة من جنبات قلبه، تفجرت الحكمة من جنبات قلبه. فمن أراد أن يجري الله الحكمة على لسانه وقلبه فليحرص على إدراك تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما، والموفق من وفقه الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا على ذلك. وكذلك الزكاة فيها تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، وكذلك شكر لنعمة الله عز وجل، لأن الذي يؤدي الزكاة سواء الواجب أو المستحبة فإنه يشكر الله على نعمائه، ويعلم أن ما به من نعمة فمن الله عز وجل، فيشكر الله عز وجل على ذلك. كذلك ينتفي الحسد والبغي بين الفقير والغني. وحدثت عن بلدتنا أن هناك عدة محلات، هذه المحلات تسرق جميعها إلا محل واحد يعرفه اللصوص، ولا يسرقونه لأن صاحبه كان يصل بعطائه جميع الناس، وكان رجل معروفا بالعطاء، فكانت اللصوص لا تتعرض لدكانه ولا لمحله، يسرقون من بجواره. فهذا العبد الذي يعرف حق الله عز وجل عليه في المال فإن الله عز وجل يحسبه سبحانه وتعالى. وكذلك حتى لا نستطيع في الشرح ونستطرد، كذلك الصيام فيه من الأشرار، فيه جزاكم الله خير. وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. جزاكم الله خير. وكذلك الصيام فيه من تعويد النفس على الصبر، وفيه من حفظ البدن، وفيه من فوائد ما لا يعلمه إلا الله، بل فيه غاية عظمى وأمل أكبر إذا كان لمن ألقي السمع، إذا كان من ألقى السمع وشهيد، إذا علم قول الله عز وجل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجاءت التقوى أعظم مقصود من وراء الصيام. وكذلك الحج فيه من الأسرار الإيمانية والفوائد العقدية ما لا يعلمه إلا الله، وقد مر بنا بفضل الله عز وجل في ذلك المعهد المبارك أسرار عقدية وتربوية في الحج، وقد بينا كثير منها، سواء من عند خروج رجل من بيته، بل وقبل ذلك حتى أن يختم، حتى ختام حجه وحتى عودته إلى البيت. كل ذلك قد اشتمل على أسرار إيمانية وتربوية وفوائد عقدية بالغة لا يعلم ذلك إلا الله. ألا يكفي لأن تكون الجائزة، ألا وهي عاد من ذنوبه كيوم لا يتهمه، كيف يكون فيه من الأسرار حتى يتحقق للعبد ذلك؟ لابد في أنه قد احتوى على أسرار إيمانية، بحيث إذا تلبس بها العبد وحقق حجه بأن يكون مبرورا، فإنه بذلك يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك كل ذلك مما سبق من أركان الإسلام، فهي ركن من أركان الإسلام، وكذلك أخواتها الذين سبق ذكرهم والإشارة إلى شيء ندر من فضائلهم. يقول الشيخ: الدين مبني على المصالح في جلبها والدعاء للقبائح. قال: وقد شاء الله عز وجل لعباده الاجتماع، والاجتماع أريد أن أشير إلى مسألة، أن منه ما هو مسنون، بل منه ما هو واجب، ومنه ما لا يجوز إلا في بعض الأحوال. أما الواجب فلا يخفى عليكم أنه في الصلاة، وأما المسنون ففي مطلق القربات، كأن يجتمع أناس على توزيع السرقات فهذا مسنون. وأما الذي ينبغي أن يفهم، وهو ما لم يرد في الشريعة الاجتماع عليه، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يجتمع إنسان ولا يشرع بغير ما شاء الله، إلا إذا كان لتلك العبادة أصلا، فإنه يجوز فيها الاجتماع كما قال العلماء وفاقا لا اتفاقا. يجوز كما قال العلماء بالقاعدة الشرعية وفاقا لا اتفاقا، يعني أنا أذكر الله بصوت عال أو ألبي مثلا، فتأتي أنت ونلبي جميعا، فهذا الوفاق لا شيء فيه. كذلك أقرب من ذلك أن يكون أناس مجتمعون في مسجد فيصلي رجل صلاة السنة، فيصلي خلفه ويقتدي خلفه أناس، هذا الاجتماع الذي اجتمعوه إن وافقوا رجلا وصلى بهم بغير اتفاق فإن ذلك جائز، وإن كان الأمر فيه نوع تفصيل فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى الصلاة بأنس بن مالك وبجدته مليكة كما ثبت ذلك في الصحيحين. فقول كمثل قيام الليل وصلاة إحدى عشر ركعة، فإن ذلك لا يصح الاتفاق على الاجتماع عليه في غير رمضان، فيجوز في غير رمضان كما قال العلماء وفاقا لا اتفاقا. قال قال الشيخ الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. ومن أمثلة ما حرمه الله عز وجل الربا، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا مثال للمصالح والمفاسد في آن واحد. وأحل الله البيع، فلما كانت المصالح بين العباد في تناول وتبادل ما بينهم من شيء، فقد أملك ما لا تملكه وقد تملك ما لا أملكه، فقد أرد ما في يدك عن طريق الشراء، وأنت ترد ما في يدي أيضا عن طريق الشراء، وأنا لا أحتاج ما في يدي وأنت لا تحتاج ما في يدك، فشرع لنا وأحل الله جل لنا البيع. ففيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله، لذلك جاءت الشريعة وجاءت القواعد الفقهية فقعدت بعض أشياء فيها في مسائل العقود ونحو ذلك. وكذلك قال الشيخ وأباح الطيبات وحرم الخبائث، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه الآية الكريمة وإن لم يكن قد ذكر الشيخ إلا أنه قد ذكر معناها، فهذه قاعدة شرعية قد احتواها هذه الكلمات الموجزة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فجاءت الطيبات لما كانت الطيبات تجلب المصالح أحلها الله عز وجل لنا ويحرم عليهم الخبائث، ولما كانت الخبائث تجلب الشرور والمفاسد في النفس وفي البدن وبل وفي الدين والعقل وربما تتعدى الى الغيب حرمها الله عز وجل. لذلك يجدر الإشارة الى انه قد تتغير الشرائع يعني الحلال والحرام بسبب الناس، فقد يظلم الناس أنفسهم بارتكابهم المعاصي فيحرم عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم. قال تعالى على لسان نبي الله عيسى قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقال تعالى في كتابه الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. فهذه المعاصي قد تستوجب تحريم بعض الطيبات على سبيل العقوبة، فجاءت شريعتنا الغراء قد أحلت لنا كل طيب وحرمت علينا كل خبيث، وذلك بفضل الله عز وجل من مزايا أمتنا ومما انفردت به من الخير أنه أبيح لنا ما ما لم يبح لغيرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فشرفت أمتنا بمزايا لم تتشرف بها أمة من الأمم، وذلك فضل الله عز وجل. فالشرائع قد تختلف، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. معنى دين واحد يعني شهادة التوحيد، ومعنى أمهاتهم شتى يعني الشرائع مختلفة. قال الشيخ: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذان البيتان تابعان لما قبلهما، تابعان لما قبلهما. طيب بعدينك يا أبا حفص، ربنا يحفظك، إذا دخل الشيخ أعلمني بالله عليك، إذا دخل الشيخ أعلمني، إذا دخل الشيخ وعلمت أنه قد جهز فأعلمني. فقول الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يقول: وضده تزاحم المفاسد يرتكب أدنى من المفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: جاءت الشريعة، معنى كلامه، جاءت الشريعة بمراعاة خير الخيرين وشر الشرين. فإذا، وهذا هو الفقه في الدين، أن يعلم العبد خير الخيرين فيفعله وشر الشرين فيجتنبه ويتركه. هناك قد تتزاحم مصلحتان وقد تتزاحم مفسدتان، فينظر إلى أعظم المصالح فيفعلها، وينظر إلى أسوأ المفاسد وأشرها فيتركها ويجتنبها، أو ينظر إلى أقل المفاسد فيفعلها ويرتكبها. وكذلك هذه المصالح تفعل الأعلى، وذلك لما يحدث فيها من خير ومصلحة. فمثلا: دخل إنسان إلى المسجد وأراد أن يصلي السنة وقد حضرت صلاة الفريضة، وقد حضرت صلاة الفريضة، فيجب عليه أن يدخل في الفرض ويترك النفل. فإذا كان قد شرع في صلاة النافلة فإنه يخرج منها ويفعل الأوجب، لأن صلاة النافلة سنة والواجب فريضة، إلا أن يكون قد صلى الركعة الأولى وشرع في الثانية، فإنه يشرع لها أن يتمها سريعة حتى يفوز بأجل صلاة الفريضة. كذلك هناك ضابط قال عنه أهل العلم: ضابط عبادة الوقت، عبادة الوقت. فلا بد أن تعلم العبادة التي شرعها الله جل في ذلك الوقت فتقدمها على غيرها. فمثلا بعد الانتهاء من الصلاة أنت تريد أن تقرأ القرآن، فأنت بين خيارين أن تختم الصلاة أو تقرأ القرآن. فنقول عبادة الوقت هو أن تذكر أو تقرأ الأذكار دبر الصلوات، لأن هذه عبادة الوقت. كذلك إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن فيشرع لك أن تترك قراءة القرآن وتجيب المؤذن، مع كون قراءة القرآن في نفسه أعظم أجرا من الذكر، لأنه اجتمع عليه وزيادة، وأعظم أجرا من ترديد الأذان. فإذا تعارت مصلحتان يقدم الأعلى. فمثلا إنسان عليه صيام نذر، أو امرأة عليها قضاء أيام من رمضان وحضرها صيام، أو تريد أن تصوم تطوعا، فإنها تؤدي، ويؤدي رجل ما عليه من نذر، وتؤدي المرأة ما عليها من صيام واجب تركته من رمضان قبل أن تتطوع، إلا أن يكون ذلك الست من شوال، فيبقى فيه حظ النظر، يبقى حظ النظر في ذلك. وقد بينا في غير مرة الفقه في ذلك، وهو أن قضاء رمضان موسع، هذا القضاء واجب موسع. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقضي ما عليها من رمضان في شهر شعبان، يعني بعد عام كامل من العام الذي يليه، لأن بشهر ذي الحجة ينتهي العام الهجري، فكانت تؤدي ما عليها من صيام شهر رمضان في شهر شعبان. فهذه قاعدة، وقد ذكر الشيخ وكذلك قاعدة تندرج تحت قوله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، ذكر أن العمل المفضول قد ينقلب فاضلا، أن العمل المفضول قد ينقلب فاضلا بضميمة أخرى تنضم إليه. وذلك كما مر بنا كانت قراءة الصلاة ونحو ذلك. وقد قال الإمام أحمد لما سئل عن الأعمال، قال، وهذا الكلام الإمام أحمد كما ذكر الشيخ يكتب بماء العينين، وإن صح أن تقول يكتب بماء الذهب أو بماء العينين. يقول الإمام أحمد لما سئل الإمام أحمد عن بعض الأعمال، قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فقدمه. ينبغي أن يكون ذلك شعارنا، كم يتحقق لنا من فوائد إن أخذنا بمثل ذلك. انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فقدمه، فقل عباد الله راعوا الله عز وجل قبل أن تراعوا غيره، اخشوا الله عز وجل وخافوه قبل أن تخشوا أو تخافوا من غيره. فلو رأيت الله عز وجل وتركت ما دونه رضى الله عز وجل عنك وأرضى عنك الناس. لذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس، رضى الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيا عبد الله، قال يا أحمد، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فقدمه. قد يتزاحم عليك مسألتين، انظر إلى قلبك ما الأفضل. يتزاحم عليك علمان، انظر إلى الأتقى والأقرب إلى الله عز وجل فقدمه. فمثلا قد يكون درس علم، وهذا الدرس من الدروس المنهجية، في الأصل أن الدروس المنهجية تقدم على غيرها، سواء من دروس الوعظ أو الرقائق أو غير ذلك. فهذان عملان يتزاحمان، لكن قد يحدث لإنسان بعينه من حضوره لدروس الموعظة من الخشوع والقبول على دروس العلم ما لا يعلمه إلا الله. فنقول الأصلح لقلبه، وإن لم يكن الأصل عاما لذلك الشخص، أن يترك درس العلم المنهجي ويذهب إلى درس الوعظ، وذلك لأن قلبه يحتاج ذلك، وله أن يعوض ذلك مثلا بأن يعيد السماع. وقد يحدث للإنسان من الخير في ذلك بما لا يعلمه إلا الله. فمثلا رجل يأمره أبواه أو تأمره أمه، وعليكم السلام عليكم، بأن يمتنع عن حضور درس علم، فإن لم يكن واجب أو يستطيع الإنسان أن يتركه، فإنه يجب عليه أن يبر أمه وأباه، وله مع ذلك مع البر ألا يعصي الله طرفة عين، فيجزئه أن يستمع في لدروس العلم في بيته، وذلك إذا لم يكن ذلك واجب. أما إذا ما كان حضوره واجبا يعني غير مسنون، فإنه يجب عليه أن يحضره، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ربما يقال لنحو ذلك أطع الله، يعني بتعلم العلم، ولا تعصي أبويك. ولا تعصي أبويك. فالإنسان يقدم أفضل الأمرين. قال كذلك قال الشيخ وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. من الأمثلة التي تذكر في ذلك المقام أو يصح الاستشهاد بها في ذلك المقام هو فعلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. جاءت التتار، وكما هو معلوم أن التتار جاءوا بالشر والفساد واتبعوا شريعة هولاكم، تبعوا غير شريعة رب العالمين. فجاء التتار بذلك، وكان التتار يشربون الخمر، فبعض الناس نهاهم عن شرب الخمر، فنهاهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن نهيهم للتتر عن شرب الخمر. فيا سبحان الله، تأملوا عباد الله، الخمر محرم، وأناس، وهل أبو أواب هذا هل هو الشيخ محمد صور الشيخ؟ نعم. فالخمر محرم، وهؤلاء أناس يشربون الخمر وقد وقعوا في ذلك المحرم. فلما جاء أناس ونهوهم عن شرب الخمر، افتى لهم شيخ الاسلام ابن تيمية بحرمة نهيهم عن شرب الخمر. قال لا يصح ان ينهوهم عن شرب الخمر، بل يجب ان يترك التتر في شربهم للخمر. قال وذلك لانهم لو تركوا شرب الخمر اداروا القتل بالمسلمين، فداروا قتل المفسدين، ومفسدة قتل المسلمين اشد من مفسدة شرب الخمر، فيتركون في شرب الخمر لانهم لو منعوا عنه وسلموا منه وسعوا القتل للمسلمين فحدث للمسلمين من الضرر اشد من نهيهم عن شرب الخمر. ولله ضرر علمائنا رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. فان كان هناك مفسدتان يرتكب الاخف، فمثلا يخير انسان بين ان يقتل غيره او يشرب الخمر، فلو ابتلى ان ياخذ بالعزيمة فيفعل شيئا من ذلك وهو مثاب مرجور، فان خير بين هذين الشيئين وهذين المفسدتين فانه لا يصح له بحال ان يقتل غيره حتى لو هدد بقتل نفسه، كما سيأتينا قريبا باذن الله عز وجل ان سمح لنا الوقت باذن الله. فاذا خير بين ان يقتل انسان او يشرب الخمر فان له ان يشربها، له ان يشربها، وذلك لان مفسدة شرب الخمر اشد من مفسدة القتل. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. هذا البيت عربي ايضا من البيوت التي انكسرت على الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ولو قال والشرع من اصوله التيسير في كل امر نابه تعسير لسلم ذلك البيت من الانكسار. قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير، هذه القاعدة التي يعبر عنها العلماء بقولهم المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير. فكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عربي فبايع في ناحية المسجد فقال لهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم دعوه لا تزرموه بوله فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فجاءت الشريعة بالتيسير ونبذ التعسير وتركه، فما كان فيه من عسر فإنه يرتفع. وكذلك كما مر بنا هناك قاعدة تتفرع من تلك القاعدة ألا وهي الميسور لا يترك بالمعصوم. الميسور لا يترك بالمعصوم، يعني إذا كان هناك أمر فيه مشقة لكن قد احتوى ذلك الأمر على أشياء الإنسان يستطيع أن يفعلها بدون مشقة فإنه يلزمه ما استطاع من ذلك. وذلك أخذ من عموم حديث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه القاعدة التي معنا، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هي إحدى الكليات الخمس الكبرى التي وافق عليها جمهور الفقهاء، وكل قواعد غير ذلك فإنها تتبع لكل لهذه القواعد الخمس، بل هي تدخل في كل باب سواء من أبواب العبادات أو أنواع العبادات. فلو أردت أن تطبق تلك القاعدة لوجدت كأنك تحتاج أن تطبقها في كل أصول الدين وفروعه فيما يصح فيه أن يترك الإنسان، لأنه لا يصح لإنسان مثلا أن يكفر إلا بلسانه إذا أجبر على ذلك، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيجب عند حصول العسرة والمشقة يجب أن يطمئن القلب بالخير، لكن القتل لا يفتي الإنسان موته كما مر، لا يفتي الإنسان حياته كما مر بموت غيره. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابة وتعسير. جاءت الشريعة الظهراء فيها مراعاة لتلك القاعدة، ومن ذلك من باب التيمم، لما كان الناس يحتاجون إلى إقامة العبادات على الوجه الأكمل من صلاة ونحوها سواء فريضة أو نافلة، فكانوا يحتاجون إلى التطهر بالماء، هو الأصل في الطهارة لا يجزئ غيره عنه إذا وجد، كما قيل: إذا وجد الماء بطل التيمم. فمن مراعاة الله جل لمصالح العباد وتيسيرا للناس ودفع المشقة والعسرة شرع لهم التيمم عند فقد الماء، بل ويشرع كذلك صلاة فاقد الطهورين عند فقد كل من الماء والتراب الذي يتيمم به، فيصح له أن يصلي وفاقد الطهورين الماء والتراب. فجاء التيمم رافعا للحاج عن الأمة وذاهبا لما قد يتعلق بهم من ضرر نحو ذلك، وكذلك من مراعاة المصالح مسألة قصر الصلاة، فشرع القصر في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله الصلاة ركعتين فأزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فكان صلاة السفر ركعتان على أصل التشريع، على أصل التشريع. وكذلك من التخفيفات ما جعله الله عز وجل للإنسان إذا كان معذورا، كان يكون الإنسان مريدا لا يستطيع أن يحضر الجمعة والجماعات، فإنه يسقط عنه الفرض ويكتفي بالصلاة في بيته. وكذلك قريب من ذلك من كان يقوم على المريض ولا يستغني عنه المريض، كان يطببه إنسان فإذا تركه تعرض ذلك الشخص للهلكة ونحو ذلك، فإنه لا يشرع له بحال أن يتركه. وكذلك من أبواب التخفيف على الأمة والتيسير شرع الله عز وجل لفروض الكفايات، لأنه لو فرض ذلك على جميع الأمة لحدث لهم من الضر ما لا يعلمه إلا الله، فشرع أن تخفف العبادات، وذلك بمشروعية إذا قام بعض الناس سقط عن البقية وهذا هو حقيقة فرض العين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يقول الشيخ: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار. دقيقة واحدة اخوانا، معذرة الشيطان عرض لي وسيأتيكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا اخوانا، الله المستعان. قال الشيخ: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: هاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الاسلام يعني ابن تيمية، ويجدر الاشارة الى ان لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كتاب اسمه القواعد الفقهية النورانية، مطبوع في مجلدين، وهذا الكتاب يتناول القواعد الفقهية، وهي مصنفة على المذهب الحنبلي. قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يقول أن الإنسان إذا لم يقدر على العمل فإنه لا يعد له واجب، وإن كان في أصله أنه واجب. وكذلك المحرم مع الضرورة، وذلك بالنسبة للواجب كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فهذا فالواجبات والأوامر يفعل مع العبد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بشرط ألا تكون تلك العبادة إما يأثم بفعلها أو بتركها. فالإنسان يفعل الواجب بقدر الساعة، بخلاف المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فالمحرمات تترك والواجبات تفعل على قدر الجهد والاستطاعة. كذلك قوله ولا محرم مع اضطرار، هذه قاعدة شرعية، وهي الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة مرتبطة بقاعدة أخرى أعلى منها، وإحدى القواعد الكبرى الخمس الكلية، ألا وهي الضرر يزال. الضرر يزال. فهذا البيت يدخل تحت ضمن تلك القاعدة الكلية، الضرر يزال. وتحته قاعدة أيضا كذلك كلية، ألا وهي الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة لا تنفك عن توأمها، ألا وهو الضرورة تقدر بقدرها. وقد مثلنا من قبل في ذلك في المقدمة بمثال، ألا وهو أن الإنسان إذا كان في فلاة أو في صحراء وانقطع عن الطعام والشراب فلم يجد طعاما ولا شرابا حلالا ووجد لحم خنزير وخمر فإنه لو كان جاهلا لا يعلم أمر دينه قد يفعل أحد أمرين: الأول أن يأكل من لحم الخنزير حتى يشبع، وأن يشرب من الخمر حتى يروى وأن يشرب من الخمر حتى يروى، وهذا مردود غير جائز باتفاق في شريعتنا، وإما أن يترك شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وهذا أيضا خالفه الصواب، فإنه فعل أمرين كلاهما محظور، فالعبد يصح له أن يأكل من لحم الخنزير بقدر ما يدفع به جوعه، ويشرب من الخمر بقدر ما يدفع به عطشه، أما زاد عن ذلك فإنه غير جائز. لذلك يقول العلماء: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. فمثلا امرأة منتقبة أصابها مرض في يدها مثلا، فلم تجد إلا طبيبا رجلا، فإنه لا يحل لها أن تكشف لذلك الطبيب الأجنبي إلا بقدر ما يعالج. أما وجهها فيحرم عليها أن تكشفه لذلك الطبيب، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فهذه قاعدة كلية تدخل في مسائل عظيمة من مسائل الدين، ولو علمنا ذلك على اليقين، علمنا ذلك يقينا لابتعد عنا كثيرا من المفاسد والشرور. البعض قد يظن أنه إذا وقع في ضرورة راح له المحظور مطلقا، لكنه يجهل أن تلك القاعدة لا تنفك عن سميتها: الضرورة تقدر بقدرها، فإن الإنسان ليس له أن يتعدى جانب الضرورة. قال: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. ثم قال الشيخ: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الشيخ قيد تلك القاعدة السابقة بقوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، ألا وهو تلك القاعدة الفقهية، وهي: الضرورة تقدر بقدرها. فيجب تناول ما ألجأته إليه الضرورة، ويحرم عليه الكف، ويحرم عليه الزيادة على ذلك، ويجب عليه الكف عن مطلق الزيادة عن مقتضى تلك الضرورة. ثم قال الشيخ: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه كذلك إحدى القواعد الكلية الخمس التي ذكرها الشيخ وذكرها العلماء، ألا وهي: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يقول: وهذه القاعدة لها قاعدة أخرى متفرعة منها وتفهم من خلالها، ألا وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب جاهز الدكتور يا شيخ حتى لا نتعدى على وقته لأنه قد تأخر؟ هل جاهز؟ يعني فضيلة الدكتور محمد هل جاهزت؟ بارك الله فيك. دكتور محمد تفضل على الناقل. شكرا يا شيخ الله يحفظك. طيب إن شاء الله عز وجل نبدأ بإذن الله تعالى من تلك القاعدة في المرة القادمة بحسب ما تيسر ويعلن عنها بإذن الله عز وجل، فنبدأ نعيد تلك القاعدة من أولها، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا وأن يكتب لنا جميعا الأجر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك ويحفظك يا شيخ محمد وينفع بك الإسلام والمسلمين، وتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.